أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإن لم يكن فعليا كذلك ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله. كان الكلام حول المقام الأول من مقامي البحث حول أصالة الاشتغال، وهو الدوران بين المتباينين، حيث ذهب المصنف قدس سره في هذا المقام إلى تفصيل في موارد العلم الإجمالي. وحاصل كلامه في العلم الإجمالي في التكليف الدائر بين أمرين متباينين، أن التكليف المعلوم بالإجمال إن كان فعليا من جميع الجهات بأن كان واجبا لما هو العلة التامة للبحث أو الزجر الفعلي، وهما الإرادة عليكم السلام وهما الإرادة والكراهة المنقدحتان في نفس المولى على صدق الوجوب والحرمة، على ما تقدم من المصنف في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في العبارة التي ظهر منها أن مقصوده رحمه الله من البحث والزجر هي الإرادة والكراهة. فإن كان التكليف الواقعي فعليا من جميع الجهات كان العلم الإجمالي علة تامة للتنديد، وكان كالعلم التفصيلي عينا مما تجب موافقته ويصح العقاب على مخالفته لا محالة. وحينئذ تكون أدلة البراءة الشرعية مما تعم أطراف العلم الإجمالي مخففة عقلا بوضوح مناقضتها مع البحث والزاجر، أي الإرادة والكراهة المحققتان على صدق التكليف المعلوم بالإجمال. هذا هو الشق الأول من تفصيله. وأما إن لم يكن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال إن لم يكن فعليا من جميع الجهات بأن لم يكن على طبقه الإرادة أو الكراهة وإن كان فعليا من سائر الجهات غير جهة العلم سائر الجهات بيانها من البلوغ والعقل والقدرة ونحوها على نحو لو علم به تفصيلا لتنجز وحصل به البعث والزجر والإرادة والكراهة على طفقه. طب جزاء لم يكن وأما إن لم يكن فعليا من جميع الجهات كان العلم الإجمالي مقتضيا للتنديد ولم يكن منجزا وحينئذ تجري أدلة البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي. في جميع أطرافه فضلا عن جريانها في بعض أطرافه ولم يجب الاحتياط عندئذ في شيء من أطراف العلم الإجمالي لعدم المانع عن شمول أدلة البراءة الشرعية لها أي لأطراف العلم الإجمالي لا عقلا هناك مانع ولا شرعا أما عدم المانع العقلي فلأن المانع عقلا هو قبح الترخيص في المعصية القطعية وهذا مختص بما إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال حكما فعليا من جميع الجهات وأما إذا لم يبلغ هذه المرتبة كما هو المفروض في الشق الثاني من التفصيل وأما إذا لم يبلغ هذه المرتبة ولو لعدم العلم التفصيلي به فلا مانع حينئذ من الإذن في ارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي فضلا عن بعضها وأما عدم المانع الشرعي فلأن المتوهم من المانع شرعا في المقام هو لزوم محظور التناقض بين صدر أدلة الأصول وبين ذيلها هو المتوهم من المانع شرعا هو لزوم محظور التناقض بين صدر أدلة الأصول وذيلها. إذا بنينا على شمولها أي شمول الأدلة علما لأطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وتقريب لزوم التناقض أن مقتضى عموم قوله عليه السلام كل شيء هو لك حلال، مقتضى عموم هذا القول الشريف ماذا؟ ألف حلية المشتبه بالشبهة البدوية، ب حلية كل واحد من أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. كل شيء هو لك حلال أمر، كل شيء سواء كان مشتبها بالشبهة البدوية فهو حلال، كل شيء كان مشتبه بشبهة مقرونة بعلم الإجمالي فهو لك حلال. جيد، بينما هذا مقتضى عموم الصدر، بينما إطلاق الذيل أعني قوله عليه السلام حتى تعلم أنه حرام، ما هو مقتضى إطلاق الذيل؟ تنجز الحرمة بالعلم الإجمالي، بس لأن قوله عليه السلام حتى تعلم مطلق يشمل كلا من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. بالآخر العلم الإجمالي علم، فيلزم الحكم بالحلية لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي بمقتضى الصدر، والحكم بالحرمة بمقتضى الذيل. فبمقتضى الصدر نحكم ماذا؟ بحلية كل طرف، وبمقتضى الذيل نحكم بالحرمة، وهذا تناقض. إلا أن هذا المحذور أي محذور التناقض مفقود هنا لاختصاصه بالأدلة المرخصة المشتملة على هذا الذيل. وأما الفاقد لهذا الذيل مثل من قبيل حديث الرافع، حديث الوضع، حديث السعة، وأما الفاقد لهذا الذيل من قبيل حديث الرافع فلا تناقض فيه أصلا، وبالتالي فلا مانع من شمول مثل حديث الرافع لأطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وإثبات الترخيص فيها. فتحصل أن العلم أن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال إن كان فعليا من جميع الجهات كان العلم الإجمالي منجزا للواقع كالعلم التفصيلي عينا. وأما إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات فلا يكون منجزا بل كان مقتضيا للتنجيز. وعندها فلا مانع من جريان أدلة الأصول لا مانع من جريان أدلة البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي. هذه هي الضابطة التي ذكرها الأخوند قدس سره، ثم استنتج من هذه الضابطة ثلاث نكات. النكتة الأولى ما أشار إليه بقوله ثم أن الظاهر، وحاصلها أن المشهور بين الأصوليين والفقهاء أن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي قسموها إلى قسمين: الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. وضابط كون الشبهة محصورة أو غير محصورة سيأتي في التنبيه الثالث من تنبيهات الاحتياط إن شاء الله تعالى. يعني ما هو ضابط كون الشبهة محصورة وضابط كون الشبهة غير محصورة؟ وأفاد أن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إن كانت محصورة كان العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا للتكليف في حقنا، فيتعين الخروج عن عهدته. والخروج عن عهدته لا سبيل له إلا طريق الاحتياط، إما بارتكاب جميع الأطراف أو بترك جميع الأطراف. هذا شأن الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. فلذا أتى المشهور بوجوب الاحتياط في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت محصورة. وأما إذا كانت الشبهة غير محصورة فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا ولا يكون منجزا للتكليف الواقعي في حقنا، وبالتالي فلا يوجب الاحتياط حينئذ. هذا وقد أقاموا على هذا المطلب هذا التفصيل عدة من الدلائل. هذا هو ما عليه المشهور، ومن جملتهم ضابط هو الشيخ الأعظم قدس سره حيث ارتأى هذا التفصيل في الرسائل. أما صاحب الكفاية قدس سره فقد أفاد بأننا لا نتكئ على كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، ولا نقول بالموضوعية لما ذكروه من التفصيل في هذا المقام، بل اعتمد قدس سره على الضابطة التي ذكرها سابقا أو آنفا، هذا الذي انتهينا من الشق الآخر من تفصيله. فأفاد قدس سره ما حاصله أن التكليف الواقعي إن كان فعليا من جميع الجهات بحيث لا حالة مترقبة هناك، ولم يكن شيء مانعا عن فعلية التكليف حتى المولى شرعا، بل عليه أن يعبد الطريق ويرفع الموانع من البين على أساس أن غرضه وهدفه قد تعلق بإتفائه على كل حال، ولا يرضى بتركه أصلا، فعليه أن يعبد الطريق ويرفع الموانع من البين، ففي هذا الفرض الاحتياط واجب، والعلم الإجمالي مؤثر ومنفذ للتكليف، ومما تجب موافقته عقلا وتحرم مخالفته كذلك، بلا فرق في ذلك، يعني بعد يقول ما أحرزنا هذا المعيار، بلا فرق في ذلك بين كون الشبهة محصورة وكونها غير محصورة. وأما إذا لم يكن التكليف الواقعي فعليا من جميع الجهات فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا للتكليف، ولا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته، بلا فرق أيضا بين كون الشبهة محصورة وكونها غير محصورة. فإذا على أي حال لا نقول بالفرق بين كون الشبهة محصورة وكونها غير محصورة. نعم هناك مطلب ينبغي الالتزام به، وهو أنه في موارد الشبهات غير المحصورة، في موارد الشبهات غير المحصورة ربما يكون عدم الحصر عدم ربما يكون عدم الحصر يعني شوف ما محصورة ربما يكون عدم الحصر مستلزما أو ملازما لعنوان ذلك العنوان يكون مانعا عن فعلية التكليف فبالآخر أيضا رجع الأمر إلى رجع الأمر إلى أن التكليف ليس فعليا من جميع الجهات مثلا الاحتياط في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة قد يستلزم العذر والحرج والمضيقة وأحيانا يوجب اختلال النظام فأمثال هذه تكون مانعة عن ماذا؟ عن فعلية التكليف ورافعة للتكليف فمن هذه الجهة لا يلزم الاحتياط بعد مثال آخر بس أكد فمن هذه الجهة لا يلزم الاحتياط أو مثلا خروج بعض أطراف الشبهة غير المحصورة خروج بعض أطراف عن مورد ابتلاء المكلف ما مختلف كلها ألف إناء موجود هو مختلف فقط بعشرة منهم أو مختلف نقول بتسعين منهم أما العشرة الباقية ماذا خارجات عن مورد ابتلاء خارجات عن مورد ابتلاء المكلف خروج بعض أطراف الشبهة غير المحظورة عن مورد ابتلاء المكلف فبالتالي من هذه الجهة ماذا؟ لا يلزم الاحتياط يعني ما يلزم الاحتياط بين العشر اللي هن خارجات عن ماذا؟ عن مورد ابتلائك أيها المكلف وأنت في شبهة غير محظورة فمن هذه الجهة لا يلزم الاحتياط وإلا فتنبهنا وإلا كون الشبهة غير محصورة مما لا موضوعية لها يعني يقول أنا أقول بعدم نزوم الاحتياط مو لكون الشبهة غير محصورة كما عليه المشهور المشهور ليش قالوا بعدم نزوم الاحتياط قالوا ان الشبهة غير محصورة يقول انا مو لأجل ان الشبهة غير محصورة وبذاك الموج السابق الموج اللي يستلزم العصر يستلزم الحرج يستلزم المضيقة يستلزم اختلال النظام خروج بعض الاطراف عن موج ابتلاء وامثال هذه بل مو لأجل أن الشبهة غير محصورة أنا قلت بعدم لزوم الاحتياط لا لأنه يستلزم فت عنوان اللي هو لا عنوان عنوان عصر عنوان حرج عنوان خروج عن موضع ابتلاء عنوان الاختلال يستلزم فت عنوان هذا العنوان يكون مانع عن فعلية التكليف لكن بالآخرة هو هم راح يرجع لمن يرجع إلى أن التكليف لم يكن فعليا من جميع الجهات فانفتح الصلاة أن ما اشتهر أصوليا وفقهيا من التفصيل بين الشبهة المحصورة فيلزم الاحتياط فيها وبين الشبهة غير المحصورة فلا يلزم الاحتياط فيها أن ما اشتهر من التفصيل مما لا يمكن المساعدة عليه. وهذه النكتة بينها قدس سره بعد ذلك بثلاث مقاطع في كلامه. الأول قوله وبالجملة، الثاني قوله والحاصل، الثالث قوله فلا يكاد يختلف. قال رحمه الله وإن لم يكن فعليا كذلك، هذا العد الآخر أو الشق الآخر مما ذهب إليه الآخون من التفصيل. وفي المقام الأول اللي هو الدوران بين المتباينين، وإن لم يكن منه التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، إن لم يكن فعليا كذلك يعني من جميع الجهات، ولو كان هذا، ولو كان شنو هذا اللي وضحناه من خارج، وإن كان فعليا من سائر الجهات غير جهة العلم التفصيلي. يعني احنا من نقول ان هذا التكليف المعلوم بالإجمال لم يكن فعليا، بلي لم يكن فعليا من جميع الجهات، مو انه من سائر الجهات لم يكن فعليا، بلي من جهة البلوغ خلي يكون فعليا، من جهة العقل خلي يكون فعليا، من جهة القدر خلي يكون فعليا، ونحوها من سائر الشروط المهيئة للفعلية، لكن غير جهة العلم التفصيلي. يعني هذا مو حال العلم التفصيلي. لذا قال ولو كان بحيث لو علم به تفصيلا لا عادي صار فعلي بعد من جميع الجهات. قال لتنجز لوجب امتثاله لصح العقاب على مخالفته، يعني لتنجز وحصل به البعث والزجر والإرادة والكراهة على فسقه. إذا لم يكن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، قال لم يكن هناك مانع، ماكو مانع، لا أكو مانع عقلي ولا أكو مانع شرعي عن منه، عن شمول أدلة البراءة الشرعية علما لأطراف العلم الإجمالي. أما عدم المانع العقلي وضحناه من خارج، مو في المانع العقلي قبح الترخيص في المعصية القطعية، بل العقل يمنع، العقل يحكم بأن الترخيص في المعصية اللي هي قطعية قبيح، هذا الترخيص. زين هذا وين مختص؟ هذا مختص بماذا؟ كان التكليف المعلوم شنو فعليا من جميع الجهات. وأما إذا لم يبلغ هذه المرتبة ولو لعدم العلم التفصيلي به بذلك التكليف بعد ماكو مانع، فلا مانع من الإذن في ارتكاب جميع الأطراف فضلا عن بعضها. زين المانع الشرعي شنو هو؟ خل نشوفه موجود هنا لو ما موجود. المانع الشرعي في المقام ليس إلا لزوم محظور التناقض بهذا التقريب اللي قربناه خارجا، وهذا المحظور مفقود هنا. فإذا لا يبقى مانع عن شمول أدلة البراءة الشرعية لأطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لم يكن فعليا من جميع الجهات. دليل لنا شرعا بين صدر أدلة الوصول وبين ذيلها أدلة البراءة الشرعية. إلى هنا فصل الآخون رحمه الله بين ما لو كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات كالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للتنبيه، وبين ما إذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات فلم يكن العلم الإجمالي منجزا للتكليف. قد واحد لا يتساءل من أين نحرز كون هذا التكليف الواقعي من قبيل القسم الأول حتى نعرف شغلي ووظيفتي، وبين كون التكليف الواقعي من قبيل القسم الثاني. إحراز كون التكليف الواقعي من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني هذا الإحراز منوط بمن؟ بدور الفقيه وباستظهار الفقيه في علم الفقه من أدلة الأحكام. يعني هذا وظيفة الفقيه، الفقيه عليه أن ينظر في أدلة الأحكام حتى يستظهر بأن التكليف المعلوم إجمالا هل هو من قبيل القسم الأول أم من قبيل القسم الثاني. فعلى الفقيه التأمل والتأني والتفحص والتدقيق في الموارد وفي الأدلة حتى يستظهر ذلك. مثلا عندنا في باب الصلاة عندنا هناك أدلة قاطعة ومقنعة تدل على أن الصلاة لا يمكن التغاضي عنها وتركها بوجه من الوجوه. فعند ذلك لو دار الأمر في زوال يوم الجمعة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أو دار حكم هذا المسافر اللي وصل إلى نقطة معينة في الطريق دار حكم عند الفقيه بين القصر والإتمام في وقت فريضة من الفرائض، فعند ذلك يكون التكليف ماذا؟ يكون التكليف فعليا من جميع الجهات، فيحكم بمن؟ فيحكم بالاحتياط وبوجوب الاحتياط بمن؟ بالجمع بين القصر والإتمام. مثلا مثال آخر، لو كان المورد من قبيل الدماء والأعراض أيضا هناك التكليف ماذا؟ التكليف يعلم بأن التكليف علميا من جميع الجهات، فلذلك يوجبون الاحتياط في موارد الدماء والأعراض. وبالمقابل هناك بعض الموارد مما لم يبلغ بهذه المثابة وإلى هذه الدرجة، بل هناك مجال علما لأدلة البراءة الشرعية. هذا مما يعني ماذا؟ مما يعني أن التكليف لم يكن فعليا من جميع الجهات، فتجرى أدلة البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي. ثم قال ومن هنا انقدح، ومن هنا أين؟ ومما ذكرناه من تقسيم الحكم الفعلي إلى هذين القسمين، تارة يكون فعليا من جميع الجهات وأخرى لم يكن فعليا كذلك، ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي. لا فرق بينهما في ماذا ومتى؟ في كون كل منهما علة للتنزيل. متى؟ فيما إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. راح تقول هذا متى وفيما من عرفنا من عبارة من استدراك اللي راح يجيبه، إلا أنه من خلال هذا يعني من مطاوي هذا المقطع استفاد هذا المعنى، أنه بل ماكو فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي. ممكن إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال شنو؟ فعليا من جميع الجهات. مقلنا قبل قليل إذا كان فعليا من جميع الجهات، مو كان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي عينا يعني منعزة تامة لتنجب الحكم الواقعي في حق المكلف؟ لا فرق بينهما. زين، كان الفرق وين؟ قال إلا أنه من ناحية التفاوت، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري، يعني بعد أدلة الأصول الأدلة النافية للتكليف، لماذا؟ ما عنه المجال مع منه؟ ما هي المجال مع العلم التفصيلي؟ مع العلم التفصيلي لا مجال للحكم الظاهري. ليه؟ لأنه ما هو موضوع الحكم الظاهري؟ الشك في الحكم الواقعي. زين، الشك في الحكم الواقعي. الآن شنو فاضل إحنا؟ المكلف يعلم علما تفصيليا وجدانيا، مع العلم التفصيلي انكتب الواقع تماما انكتاب له، لو ما انكتب بعد ما يبقى موضوع للحكم الظاهري. إذا قال لا مجال الحكم الظاهري مع العلم التفصيلي، يوضح الآن. فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات، أي من غير جهة العلم التفصيلي، من سائر الجهات يعني من غير جهة العلم التفصيلي، لا محالة يصير ذلك الحكم فعليا معه، أي مع العلم التفصيلي من جميع الجهات. إذا صار علم تفصيلي راح يصير فعلي من جميع الجهات، فيكون منجزا للتكليف. بعد ما له مجال إمن، بعد ما هو مجال للحكم الظاهري، وله وللحكم الظاهري مجال مع العلم الإجمالي. ليش؟ لوجود موضوع الحكم الظاهري اللي هو الشك مع العلم الإجمالي. مع العلم الإجمالي أقل الشك، يعني في كل طرف طرف انت تشاك ما تقدر تكليفه بهذا اللوزات. ليش؟ لأننا فاضلين أن المكلف فيه الشك وين؟ في المكلف فيه الشك وين؟ في متعلق التكليف، الشك موجود. فيمكن أن لا يصير الحكم الواقعي فعليا مع العلم الإجمالي. ليش؟ بإمكان جعل الحكم الظاهري في أطرافه، وإن كان فعليا من غير هذه الجهة، يعني من سائر الجهات، بحيث لو علم به تفصيلا لا لتنجزا. فهم إشارة تفصيل هذا المطلب وتقرير هذا المطلب، وأنه ماكو تهافت بين أن يكون الحكم فعليا من جهة وغير فعلي من جهة أخرى، يعني من سائر الجهات هو فعلي، أما من جهة العلم التفصيلي ماذا؟ لم يكن فعليا. إذا صار علم تفصيلي وتعلق بالعلم التفصيلي، عند ذلك يتنجد ويصير فعليا. ثم أن الظاهر، النقطة الأولى التي يستنتجها رحمه الله من هذه الضابطة، ثم أن الظاهر أنه لو فرض أن المعلومة بالإجمالي كان فعليا من جميع الجهات، لوجب عقلا موافقته مطلقا، يعني شنو؟ ولو كانت أطرافه غير محصورة. هذا تعريف لمن؟ تعريف لما اشتهر أصوليا وفقهيا من التفصيل. يقول بعد ما كفروه كانت الشبهة محصورة، كانت محصورة ماذا؟ إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، لوجب عقلا موافقته مطلقا، وإنما التفاوت بين المحصورة وغير المحصورة هنا هو أن عدم الحاصر ربما عدم الحاصر يعني الإشارة إمن يعني في موارد الشبهات غير المحصورة، عدم الحصر ربما يلازم ماذا؟ يلازم ما يعني فد عنوانا هذا العنوان يمنع عن فعلية المعلوم، يعني عن فعلية التكليف المعلوم، مع كون المعلوم فعليا لولا هذا المانع لا هو فعل من سائر الجهات، بس لولا هذا المانع لا يعني كان فعليا، بس هذا المانع خلى عن شنو فقطع عن الفعلية. المانع من قبيل منه من قبيل ان الاحتياط في جميع اطراف الشبهة غير محصورة تلزم العصور، تلزم عنوان الحرج، تلزم عنوان المضيقة، تلزم عنوان الخروج عن محل الابتلاء. وبالجملة نفس هو هذا ببيان اخر، وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغير المحصورة، لا يرى العقل تفاوتا في ماذا؟ في التنجز وعدم التنجز، وقف لا يرى تفاوت في ما كان المعلوم إجمالا شنو فعليا من جميع الجهات. يبعث المولى، يبعث المولى نحوه، هذا الوقت إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال هو الوجوب، يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك أي فعلا، مع ما هو مع هذا متعلق، هم يبعث المولى وهم متعلق بيزجر، يعني يقول مع ما هو، ضمير هو إما يرجع بالمعلوم بالإجمال، مع ما هو عليه من كثرة أطرافه، يعني حتى وإن كانت الشبهة غير محصورة. والحاصل بيان ثالث أن اختلاف الأطراف في الحصر أي في الشبهة المحصورة وعدم الحصر في الشبهة غير المحصورة لا يوجب اختلاف الأطراف، لا يوجد تفاوتا في ناحية العلم، لا يوجد تفاوتا في ناحية العلم، يعني شلون؟ بحيث يوجد تنجيز العلم لو كانت الأطراف محصورة، وعدم تنجيزه لو لم تكن الأطراف محصورة، لا ماكو فرق من هذه الناحية. ولو أوجب تفاوتان فإنما هو وين؟ في ناحية المعلوم، في ناحية المعلوم يعني الحكم، يعني التكليف المعلوم. شنو التفاوت؟ أنه بل ذاك التكليف المعلوم إجمالا إذا كان فعليا من جميع الجهات فكذا، يعني شنو فكذا؟ يعني يجب الاحتياط بعد ما يفرق شبهة محصورة أو غير محصورة، إذا التكليف المعلوم ما كان فعل من جميع الجهات بعد ما كوجه بالاحتياط كانت محصورة أم لم تكن محصورة. فإذا إذا كان يقول تفاوت، التفاوت وين راح نشوفه؟ نشوفه في المعلوم لا في العلم. ولو أوجب تفاوتا فإنما هذا التفاوت وين نشوفه؟ في ناحية المعلوم، المعلوم بالإجمال إن كان فعليا فالاحتياط واجب، العلم الإجمالي يكون مؤثر يكون منذر، الاحتياط واجب. كانت الشبهة محصورة أم لم تكن محصورة؟ إذا كان المعلوم بالإجمال غير فعلي من جميع الجهات ماذا؟ العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا، لا يكون منذرا، لا يجب الاحتياط. كانت الشبهة محصورة أم لم تكن محصورة؟ قال فإنما هو في ناحية المعلوم. بيان ذلك في ناحية المعلوم يقول في فعلية البحث أو الزجر مع الحصر، وعدم الفعلية مع عدم الحصر، فلا يكاد يختلف العلم. هذا بيان رابع. فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي بسبب اختلاف أطراف قلة في الشبهة المحصورة وكثرة في الشبهة غير المحصورة، لا يكاد يختلف العلم الإجمالي في التنجيز وعدمه ما لم وين؟ ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدم الفعلية بذلك، أي بتفاوت الأطراف قلة وكثرة. وقد عرفت آنفا، آنفا الوقت عند قولي ومن هنا انخدعت، ومن هنا انقدح أنه ما في فرق بين العلمين. وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين العلم التفصيلي والإجمالي في ذلك، أي في التنجيز وعدمه، ما لم يكن تفاوت في فرق المعلوم أيضا. فتأمل تعرف. ثم قال وقد انقدح، هذه النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي استنتجها رحمه الله من تلك الضابطة.